بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الصلاة للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدليل الثامن ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ووجه الاستدلال به أنه أمر بالجماعة وأمره على الوجوب.
نعم.
قال الدليل التاسع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده
صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأ. يقول أنه أمر بالجماعة، ويدعم ذلك ما جاء أيضا في الصحيح من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان إذا حضرت الصلاة: فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالجماعة في السفر، وإذا لزمهم الجماعة في السفر فمن باب أولى ما كان في الحضر. نعم.
قال الدليل التاسع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. فروى وبصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي. وعن علي بن شيبان قال: خرجنا ما حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف وقال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. رواه الإمام أحمد وابن حبان. وفي رواية الإمام أحمد: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم الرجل حتى انصرف فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال ابن المنذر: وثبت هذا الحديث أحمد
في النسخة المعنى: فلا صلاة لفرد خلف الصف. وقال
قال ابن المنذر: وثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق. فوجه الدلالة أنه أبطل صلاة،
ولهذا قال به بأن من صلى خلف الصف منفردا من غير حاجة بطلت صلاته، لأن النبي قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كان مع الحاجة، إذا لم يجد مكانا، فهذا قد اتقى الله ما استطاع، ولا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، بخلاف الأئمة الذين صححوا الصلاة. نعم.
قال: فوجه الدلالة أنه أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة، وأمره بإعادة صلاته مع أنه لم ينفرد إلا في المكان خاصة، فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان. يوضحه أن غاية هذا الفذ أن يكون منفردا، ولو صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيها، فأمر من صلى كذلك أن يعيد صلاته. قال المسخطون للوجوب: لا يمكنك الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إثبات بطلان صلاة الفذ خلف الصف، وهذا قول شاذ مخالف لجمهور أهل العلم، وقد دل على صحتها إجماع الناس على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف.
لكن يقال المرأة ورد بها النص الخاص، المرأة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتها، بل أمر أن تكون المرأة من الرجل موقف الصف، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. كيف يقاس هذه على تلك؟ النبي هنا يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة المنفرد خلف الصف، قال هنا صلى الله عليه وسلم هذا، وقال وأذن هناك بصلاة المرأة خلف الصف، فكيف يقاس المنفرد خلف الصف على المرأة؟ نعم.
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبرائيل، فروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبرائيل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبرائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبرائيل عليه السلام مقتديا به. قالوا: وقد أحرم أبو بكرة فذا خلف الصف ثم مشى حتى دخل الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قالوا: وقد أحرم ابن عباس عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره عن يمينه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الصلاة، بل صحح إحرامه فذا. فهذا في النفل. وحديث جابر،
فما وجه الاستدلال بحديث ابن عباس؟ أصبح خلفه لما أداره، ما أداره من أمامه، أداره من خلفه، فأصبح خلفه نعم.
قال وحديث جابر في الفرض أنه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده فأقامه عن يمينه.
نعم.
قال الموجبون العجب من معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة بمثل ذلك، فإنه لا تعارض بين الأحاديث بوجه من الوجوه. وأما قولكم إن هذا قول شاذ، فلعمر الله ليس بشاذ، ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة والصريحة، ولو تركها من تركها، فلا يكون ترك السنن لخفائها على من تركها أو لنوع تأويل مسوغا لتركها لغيره. وكيف يقدم ترك التارك لهذه السنة عليها؟ هذا وقد قال بهذه السنة جماعة من أكابر التابعين منهم سعيد بن جبير وطاووس.
لكن ترك السنة لو أجمعت الأمة على ترك هذا الموضع فدل ذلك على أن له ما يرفع، إنما إذا تركه البعض ولم يتركه البعض لجأنا إلى الترجيح، فيقال فلا يقال في من عمل بهذا مثلا أو ذهب إلى هذا الأمر، لو ذهب واحد فيقال هذا قول شاذ. لا، طالما وقع الخلاف في الأمة إذا نطلب الترجيح. لكن متى اتفقت الأمة على عدم العمل بهذا الحديث ولو صح إسناده، دل هذا على أن له موجبا يقتضي تركه، اطلاع الأمة على ناسخ في هذا أو تخصيص أو غير ذلك أو تقييد أو أنا قضية عين أو قضية حال أو إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي تخول ترك هذا الحديث مع صحة إسناده، أي ترك العمل بهذا الحديث مع صحة إسناده. هذا لو أن الأمة تركت. أما لو البعض ترك البعض عمل فإنه يطلب ماذا يا إخواني؟ يطلب الترجيح. فإنه يطلب الترجيح. فإذا ذهب أحمد إلى هذا ولم تذهب الأئمة الأربعة إلى هذا، فلا يقال هذا شاذ، إنما ينظر أولا في مجموع العلماء، والأمر الثاني وماذا لو قال أحمد دون العلماء هذا. إذا المسألة ليست إجماعية، ولعل الحق يكون مع أحمد رحمه الله، وقد يخفى على جمهور الأمة الحديث والنص. نعم.
قال هذا وقد قال بهذه السنة جماعة من أكابر التابعين منهم سعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم النخعي، ومن دونهم كالحكم وحماد بن وحماد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع. وقال بها الأوزاعي حكاه الطحوي عنه وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. فأين الشذوذ وهؤلاء القائلون وهذه السنة؟ وأما معارضتكم بموقف المرأة فمن أفسد المعارضة.
هذا الرد على الوجه الذي قلتموه، وهو أن هذا قول شاذ مخالف لما عليه أئمة الإسلام، ولهذا مثل هذه الدعاوى لا تقبل حتى يدعمها الواقع ويدعمها البحث العلمي. فلكل أحد أن يقول هذا إجماع، ولكل أحد أن يقول هذا القول قول شاذ، قل ما شئت. لكن هل فعلا هذا القول شاذ؟ هل فعلا هذا القول ليس عليه أحد وأنه منبوذ ولا دليل عليه؟ هل فعلا هذا الإجماع ثابت؟ نعم.
قال وأما معارضتكم بموقف المرأة فمن أفسد المعارضات، لأن ذلك هو موقف المرأة المشروع لها حتى لو وقفت في صف الرجال. أفسدت صلاة من يليها عند أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، فإن قيل لو وقفت فذة خلف صف النساء صحت صلاتها، قيل ليس كذلك.
يعني هذا إراد. طيب لو أورد عليكم أن المرأة، أنتم قلتم هذا أمر مشروع ثبت به الشرع وهو وقوف المرأة خلف صف الرجال، هذا موقف وكما جاء بذلك السنة الصحيح. طيب المرأة لو صلت مع النساء ووقفت خلف الصف وحدها، لأن صفها يكون مع النساء، طب ماذا لو وقفت خلف الصف وحدها؟ هل يكون فيها ما في حديث وابصة من أنه لا صلاة منفردا خلف الصف أم ماذا؟ قيل
ليس كذلك، بل إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها كالرجل الفذ خلف الرجال. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال للحديث الصحيح بقي فيما عداه على هذا العموم. وأما قصة صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرائيل وحده والصحابة رضي الله عنه خلفه، فقد أجيب عنها بأنها كانت في أول الأمر حين علمه مواقيت الصلاة، وقصة أمره صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف فذا بالإعادة متأخرة بعد ذلك، وهذا جواب صحيح. وعندي فيه
ويدعم حديث ابن عباس في الصحيح لما أضاره صلى الله عليه وسلم عن يساره، وكذلك الحديث في هذا، فدل هذا على أن هذا الموقف ليس هو موقف الرجل من الإمام، وموقف الواحد من الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فدل هذا على أن هذا هو الموقف. وإنما كان في أول الإسلام، نعم كان ذلك في أول الإسلام، بل ربما وقف الإمام بين رجلين. نعم.
وعندي فيه جواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المسلمين، فكان بين أيديهم، وكان هو المؤتم بجبرائيل عليه السلام وحده، وقد تقدم جبرائيل عليه أبلغ في حصول التعليم من أن يكون إلى جانبه، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
يعني كأن النبي هو الإمام أصلا وليس هو المؤتم، كان النبي هو الإمام، وإنما حصل اتمامه بأبي بكر بجبريل عليه السلام على هذا الوجه، كأنه نزل يعلمه، فيكون هذا مقام تعليم لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأمته. نعم.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر ليأتموا وليتعلموا صلاته، وكان ذلك لأجل التعليم. لم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم الإمام إذا أمى الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم. وأما قصة أبي بكرة رضي الله عنه فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله الصف في الصف، وإنما يمكن التمسك بها لو ثبت ذلك، ولا سبيل إليه. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى ركعة حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، وعنه في ذلك ثلاث روايات، إحداها تصح مطلقة، وحجة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ولا استفصله هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع أم لا، ولو اختلف الحال لاستفصله. وروى سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعا ويعتد بها ووصل الصف أم لم يصل. ورواية الثانية أنها لا تصح، نص عليها في رواية إبراهيم بن الحارث ومحمد بن الحكم، وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف، لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، فأشبه ما لو أدركه وقد سجد، وهذه الرواية أصح عند أكثر أصحابه. ورواية الثالثة إن كان عالما بالنهي لم تصح صلاته، وإلا صحت لقصة أبي بكرة وقول النبي صلى الله عليه
وسلم هذا إذا دخل ركع قد الصف ودخل وقد رفع الإمام، قد رفع الإمام، أما إذا أدركه ركعا فإنه تصح، لأنه أدرك ما تدرك به الركعة مع إمامه. نعم.
ورواية الثالثة أن كان علما بالنهي ولم تصح صلاته، وإلا صحت لقصة أبي بكرة رضي الله عنه وقول النبي صلى
يعني
الله عليه وسلم
صحتها صلاة أبي بكر خلف الصف على أنه جاهل، كان جاهلا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد ذلك، فنفرق بين العالم والجاهل. نعم.
لقصة أبي بكرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، والنهي يقتضي الفساد، ولكن ترك في الجاهل به حيث لم يأمره بالإعادة، وكانت هذه حال أبي بكرة رضي الله عنه. وأما قصة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحرم فالذين، فهذه أولا
ويمكن جمع بين الحديثين، بين حديث وابصة وبين حديث أبي بكرة، أن من وجد محلا فلم يدخل في الصف فإنه لا تصح صلاته خلف الصف، ولا يعارض حديث أبي بكر المحمول على ماذا؟ على الركوع دون الصف ثم الدخول في الصف، فهذا ما صلى خلف الصف مع القدرة على الدخول في الصف وبقي في ذلك إلى آخر الصلاة، إنما تكون مسألته مسألة ماذا؟ الركوع خلف الصف ثم الدخول في الصف، الركوع خلف الصف هل يصح منه ذلك أم لا؟ وفي إدراك الركعة بالركوع هذا تبويبه، لكن هل أبو بكر صلى خلف الصف وحده رضي الله عنه وبقي إلى آخر الصلاة أو عنده محل يدخل به في الصف من أول الصلاة ثم ترك وصلى خلف الصف؟ ليس ذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه، إنما في حديث وابصة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيحمل حديث وابصة على من كان يمكنه الدخول في الصف فلم يدخل، وحديث أبي بكر على من هو غير ذلك، من ركع دون الصف ثم دخل في صف، فهذا سواء أدرك الإمام ركعا أو أدرك الإمام قائما فقد أدرك الصلاة، لأن النبي لم يستفصل هل أدركت هذا أدركتني وأنا راكع أم لا، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما قصة ابن عباس
والتفريق أيضا بين عالم والجاهل، وأن الجاهل فرق، كان هذا يقتضي أن النبي يبين له هذا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما سكت النبي عن هذا صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن من ركع دون الصف فإن فعله جائز، وعلى أن الركعة إنما تدرك بالركوع. نعم.
وما قصة ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في ترك أمرهما بفداء الصلاة وقد أحرم فذين؟ فهذه أولا ليس فيها أنهما قد دخل في الصلاة، وإنما فيه أنهما وقفا عن يساره فأدارهما عند أول وقوفهما. ولو قدر أنهما أحرما كذلك، فمن أحرم فذا صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيها، وإنما الاعتبار بالركوع وحده، وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته، وإلا من وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعا لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقة، ولهذا لم يعتبره أحد أصلا، والله أعلم. والله أعلم.
الحقيقة يعني من أصل الاستدلال هذا دليل على وجوب الجماعة قد يكون فيه نوع نظر، لأنه قال يعني الشاهد من حديث وابصة أنه إذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى خلف الصف وحده فلأن تبطل صلاة من صلى وحده ما بأولى، هذا فيه نظر، لأن هذا معناه أنه لا تكون الجماعة واجبة، إنما تكون الجماعة ماذا؟ شرطا في صحة الصلاة، تكون شرطا في صحة الصلاة وليست واجبة فقط، إنما غاية ما في الوجوب أنه يأثم من ترك الصلاة المعلمة. فالاستدلال بهذا الحديث من أصله فيه نظر على وجوب الجماعة، لا، لو أنك تستدل بهذا على وفق ما استدللت يبقى فيه دليل على شرطية الجماعة، شرطية الجماعة، وهذا قول شاذ أي الشرطي. إنما الوجوب يعني أنه يأثم إذا ترك صلاة الجماعة. نعم. إنه كيف؟ طيب يعني معناه ما احنا نقول معناه ان صلاته في بيته مع وجود الجماعة انها باطلا باب اولى، معنى ذلك ان الجماعة صارت شرطا، اي معنى الجماعة صارت شرطا، وهذا قول ضعيف، لكن نقول بان مقتضى وجوب الجماعة انه يأثم اذا صلى وحده مع القدرة على الصلاة مع الامام، هذا يأثم اذا صلى وحده، وبالتالي يكون هذا الدليل من اصله طرحه في أدلة وجوب صلاة الجماعة فيه نظر. نعم. هذا محل نظر، استدل به من يرى هذا، لكن هذا محل نظر. ليه؟ يصح الاستدلال بهذا لو كان قد أدرك، إنما الكلام في أنه أدرك الركوع، فلا يستدل بعدم إدراك الركوع على من أدرك، على عدم إدراك الفتيحة على من أدرك الفتيحة، لأن هذا يكون بعيدا عن نص المسألة، إنما نقول غاية ما فيه انعقاد الركعة بالركوع. طيب وأين فاتحة الكتاب وأين القيام؟ لما ثبت الانعقاد بالركوع دل على أن الركعة تنعقد بالركوع، وبالتالي من أدرك الإمام راكعا رفع عنه الإمام ما كان من القيام والفتح، لأنه يا عبد الرحمن لو استدل بهذا على أن الفاتحة واجبة ليست ركنا لاستدل به على أن القيام واجب وليس ركنا، لأنه لم يترك الفتحة فقط إنما ترك الفتحة والقيام، فإذا استدل بهذا على وجوب الفتحة لا ركنيتها استدل به أيضا على وجوب القيام لا ركنيته. نعم. كيف تكبيرة الإحرام؟ ما في إشكال، بس ده قيام منفصل، هذا القيام ليس هو القيام لقراءة الفاتحة، الفاتحة والقيام هذا قيام غير الفاتحة غير التكبير، هذا انتقال، بس بدلا من أن يدخل فيها بالانتقال لأنه ما يصح، لابد لا تنعقد إلا بليه، فيقول من قيام، يعني يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام وليس هو القيام المطلوب من أول الصلاة حال قراءة الفاتحة، كما في حديث العمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري صل قائما، فالقيام هذا رقي. لكن نقول في القيام والفاتحة فات، فدلت السنة على أن هذا مما يتحمله الإمام ومما يكون معفوا عنه، ونبقى بقى نرجع إلى الأصل، هل الفاتحة واجب ولا ركن ولا مستحبة، بمناقشة بعيدة عن ماذا؟ عن دليل حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا هناك نعم من العلماء من قال، وإذا ظهر يعني اختيار البخاري، أن الفاتحة أن الركعة لما تدرك بالفاتحة ولا تدرك بماذا؟ بالركوع. فمن رأى الركنية قال الفاتحة لا تدرك إلا بهذا، من رأى الركنية في الفاتحة قال لا تدرك الركعة إلا بإيه؟ بالفاتحة. وبالتالي إذا دركه راكعا لا تحسب الركعة، وهذا قول جماعة من أهل العلم. وحديث أبي بكر نص في أن الركعة تدرك بالركوع، وبالتالي تبقى الفاتحة ركنا بالأدلة الخاصة. وأما حديث أبو بكر فلا يعارض الركنية، لأنه ثبت أن هذا مما يرفع عن المأموم ويحصل إدراك الركعة بركوعها. نعم. في المذهب نعم اي نعم نعم اي بس المطالبة على وجه الوجوب او الركنية، ويبقى المطالبة على وجه الوجوب او الركنية. نعم. لا ضبطها بهذا تصحيح، ضبطها بهذا تصحيح، ولا تعد. نعم. أولا نعم نعم تصحيح. نعم. لا شد واحد ليس من السنة. لماذا تشده؟ لا، أن تتقدم من سد الفرج هذا مأمور به، أن تسحب واحدا هذا منهي عنه. أولا تحدث فرج، يبقى أنت أحدثت فرج الآن، مستددت فرجة، أحدثت فرج الآن. رقم واحد منعته من حق يتنافس من أجله، متنافس من أجله. ثالثا حركة لا داعي لها. رابعا تشويش وقطع لشغله في الصلاة، وإن في الصلاة لا شغل، إلى غير ذلك فلا ينبغي. إنما أنت تأتي من الواجب هذا ما استطعت، فمن لم يجد مكانا سقط عنه الوجوب، لأنه لا واجب مع عذر. نعم نعم ما في مشكلة لو فيه في فوارق بين الناس وضمهم، هذا أحسن، هذا قد أحسن للناس و قربهم إلى السنة. نعم. نعم لو أمكن، لو أمكن. لكن لو إذا كان هذا مثلا لا يرجو مجيء أحد.